السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن في الصيام أيها الإخوة سر لا يدركه إلا المتقون الشاكرون الذين عرفوا عن الله تبارك وتعالى أحكامه وتقبلوا شرائع الله تبارك وتعالى بعلم، وعرفوا أنها دواء للقلوب وشفاء لما في الصدور، وأنها خير وبركة للأبدان وللأرواح. إذا كنت أيها الصائم تمتنع عن الطعام والشراب في خلواتك، كما تمتنع عن الطعام والشراب أمام جماعتك وزملائك وأهلك وإخوانك وأصحابك، فاعلم أنك قد حققت عبادة عظيمة يقال لها عبادة المراقبة. هذه العبادة أولها علمك بأن الله تبارك وتعالى مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، وأن قلبك بالنسبة إليه مكشوف، كما أن ظاهرك بالنسبة للخلق مكشوف، بل انكشاف القلب لله جل وعلا أشد من انكشاف ظاهر البدن للناس، وأنه جل وعلا قائم على كل نفس بما كسبت، عالم بما اجترحت، يعلم خواطر النفوس وما تكنه الصدور. ولا بد أن يكون هذا العلم لا شك فيه، وأن يستولي على القلب، لأن العلم الذي يخالطه الشك أو لا يكون فيه شك لكنه ما يستولي على القلب ما ينفع. مثل علم كثير من الناس بأنه ميت، ما في أحد تلقاه وتسأله هل أنت ستخلد؟ يقول لك نعم. هل أنت موقن بالموت؟ يقول لك نعم. في أحد يشك في الموت؟ ما في أحد يشك في الموت، وهو يرى كل حي أمامه يموت، لكنك تجد أفعاله مخالفة لهذا الاعتقاد الجازم الذي يعتقده في قلبه. لماذا؟ لأن هذا العلم لم يستولي على القلب. فالحالة الأولى لك إذن أن يكون هناك علم. الحالة الثانية أن يستولي هذا العلم على القلب. إيش معنى يستولي عليه؟ بمعنى أن قلب العبد يكون دائم العلم باطلاع الله عليه ومراقبته له، ويكون مثله مثل من يعمل في مكان مراقب بالكاميرات، فإنه يعلم أن هناك من يراه، ويعلم أن كل شيء يفعله فهو مراقب، فيحمله ذلك على مراقبة تصرفاته والنظر إليها. فإذا استولى هذا على القلب، القلب ملك الجوارح، فإن الجوارح حينئذ لا تتحرك إلا بما يرضي الرب جل وعلا وبما يوافق مراده جل وعلا، ويكون في كل لحظة من لحظاتك تراقب الله تبارك وتعالى في كل فعل من أفعالك. وأنت الآن في الصيام، حتى نعرف العلاقة ما بين عبادة المراقبة والصيام، تجد أنك تكون في المكان الخالي وتشتهي الشراب أو الطعام أو تشتهي النكاح، ومع ذلك تمتنع جوارحك عنه، وربما لا يوجد أحد ينظر إليك، ولكن في قلبك شيء يمنعك عن فعل ذلك. هذا الشيء هو المراقبة. عندك اعتقاد بأن الله تبارك وتعالى أمرك ونهاك، وأن الله جل وعلا مطلع عليك، وعندك اعتقاد بأن هذه العبادة وإن كانت متعبة قليلا لكنها قصيرة وستنتهي. يعني إذا كنت الساعة 12 كلها 6 ساعات وتفطر، أو الساعة 4 كلها 3 ساعات أو 4 ساعات وتفطر، وهكذا، فتصبر نفسك. فالدنيا أيها الإخوة كهذا اليوم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ وقال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فعمرك كله من حين تولد إلى أن تموت هو مثل هذا اليوم. فإذا كنت تستطيع أن تصبر نفسك وأيضا مراقبتك لله جل وعلا واعتقادك الجازم في قلبك أن الله مطلع عليك يحول بينك وبين الأكل والشرب، فكذلك ينبغي أيضا أن يعصمك علمك بمراقبة الله لك واطلاعه عليك في جميع أحوالك عن الوقوع فيما نهاك الله تبارك وتعالى عنه أو عن التفريط فيما أمرك الله تبارك وتعالى به. وهذه العبادة تثمر أعمالا كثيرة وفوائد عظيمة. ولهذا لما قيل للجنيد وهو أحد العلماء الكبار في علم القلوب، قيل له كيف أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه. قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه. ولهذا يقول أحدهم قبل أن تعمل راقب نفسك، وأثناء العمل راقب نفسك، وبعد العمل راقب نفسك، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأمر بالتقوى أولا، ثم أمر بها أثناء العمل، ثم أمر بها بعد انتهاء العمل. ولهذا قيل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لأن الإنسان إذا وقف موقف المحاسبة لعمله نظر هذا العمل لله، إن كان لله أمضى، إن كان لغير الله نظر، فإن كان فيه رياء وسمعة واستغلال الدين للحصول على شيء من الدنيا وحطامها الزائل فليعلم أن عمله هذا محبط وأنه ضائع وأنه لا خير فيه وأن الله تبارك وتعالى مطلع على هذه النية فيحجب ولا يقدم. مثل واحد إذا صار مع الناس صلى وإذا صار الحالة ما صلى، لو في قلبه علم بمراقبة الله جل وعلا له وراقب الله تبارك وتعالى في هذا ما فعل هذا الفعل، ولكن لما ضعف هذا العلم في قلبه أثر على جوارحه فصار يراقب الناس أعظم من مراقبته لله تبارك وتعالى. ويوم القيامة تنكشف السرائر وتبدو الضمائر، ألم يقل الله جل وعلا إذا بعثر ما في وحصل ما في الصدور، يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي كان أبو هريرة إذا رواه يقع مغشيا عليه أن أول ثلاثة تسعر بهم النار رجل يؤتى به فيعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه، قد حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيقال له فيما تعلمته؟ قال فيك يا رب، فيقال له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل. قيل هذا حظك الذي طلبته في الدنيا حصلته، ثم يؤخذ به والعياذ بالله إلى النار، ثم يؤتى بآخر قد من الله تبارك وتعالى عليه بالمال الوفير ومن عليه أيضا بالسخاء فكان يعطي وينفق، فيؤتى ويعرف بنعمة الله تبارك وتعالى عليه فيقال له ماذا فعلت بهذه النعمة؟ فيقول يا رب أعطيت وأنفقت في سبيلك، فيقال له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم سخي وقد قيل، ثم يؤخذ به والعياذ بالله إلى النار. ثم يؤتى بالثالث وقد من الله عليه بقوة في الجسم وجراءة في العمل وإقدام في ساحات الوغى، فيعرف بنعمة الله تبارك وتعالى عليه وما عملت بها، فيقول يا رب قاتلت فيك وجهدت في سبيلك، فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، خذوه إلى النار. فيوم القيامة تنكشف السرائر ويخرج ما في الصدور، فأنت انتبه قبل أن يكشف سرك بين يدي علام الغيوب، اكشف سرك لنفسك، وأطلع نفسك على نفسك، وراقب نفسك في حياتك قبل مماتك، فإنك لا تدري متى يفجعك الأجل ومتى يحل بساحتك الموت. فإنه ليس شيء أشد ابتعادا عن تفكيرك أقرب إليك من الموت، ليس شيء أشد ابتعادا عن تفكيرك أقرب إليك من الموت، فإنه الذي لا بد أن يحل في ساحتك، والمصيبة أنك لا تدري متى يحل. ولهذا يحكى أن أحد الملوك أو العلماء أو الخلفاء رأى ملك الموت فسأله متى الأجل، فأشار إليه بكفه هكذا، فأشغله هذا الجواب 5 أيام، أسابيع، أشهر، سنوات. فذهب إلى معبر فسأله فقال إنما يقول لك إنها 5 لا يعلمهن إلا الله، 5 لا يعلمهن إلا حتى ملك الموت، في 5 لا يعلمهن إلا الله، ومنها ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تجد الإنسان ما عمره نزل في مكان فتطرأ إليه حاجة تحثه حثا للذهاب إليه ليكون حتفه هناك، وما منا من أحد إلا وقف على قصص في هذا لشباب أو لكبار أو لصغار، تجد أن اختطاف الموت له في حركة عجيبة تدل على شيء قد اضطره للذهاب لأن منيته هناك، فلا يستطيع أحد من خلق الله جل وعلا أن يدفعه عن ذلك ولا أن يحول بينه وبين ذلك. ومن راقب الله جل وعلا خشيه في عالم الغيب وعالم الشهادة ويبشر هذا بالفوز العظيم، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة البينة ذلك لمن خشي ربه. قيل لأحد السلف ما خشي ربه؟ قال راقبه في السر والعلن، فخافه أمام الناس ومن خلفهم، وراقب قلبه وجوارحه قبل أن يقدم على العمل. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فقال بالغيب لأن عالم الشهادة ما يدرى هل فعلا أنت فعلته لله أم فعلته لغير الله تبارك وتعالى، أما عالم الغيب الذي بينك وبين الله جل وعلا فإنه هو الشاهد الحقيقي على سلامة قلبك. ولهذا أيها الإخوة قلنا أن الصيام مثمر لعبادة المراقبة، لماذا؟ لأنك في الصيام إذا كنت تصوم في خلواتك كما تصوم عند الناس فإنك مراقب لله جل وعلا، ومثله عبادة الوضوء، ولهذا ورد في الحديث الصحيح لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأنك ممكن تصلي بين خلق الله كلهم ما أحد يدري أنك غير متوضئ إلا الذي خلقك، فلما تتوضأ في بيتك ولوحدك وليس عندك بين خلق الله تبارك وتعالى أحد ثم تأتي إلى المسجد ولا أحد يدري عنك، فاعلم حينئذ أن في قلبك أيضا عبادة مراقبة تحتاج إلى تنمية. كما تراقب الله في الوضوء راقب الله في الدوام الذي تعمله وتأخذ عليه مكافأة آخر الشهر، راقب الله في المال الذي يكون بين يديك أمانة مثلا، أو أنت خازن مستودع في مستشفى ولا في دائرة حكومية تستطيع أنك تخفي بعض الأشياء أو تأخذ بعض الأشياء، ليكن مراقبة الله لك حاضرة في كل مكان. واحذر من تلبيس إبليس لما يقول لك والله هذا مال عام ولا فيه الله أكبر يعني الناس يسرقون إلا أنا، ولا الناس يبلعون الملايين يعني هذه وقفت على ورقة ولا ورقتين ولا جهاز ولا جهازين، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن قضيبا من أراك، قضيب من أراك وش القضيب من أراك؟ المسواك اللي ما يسوى إلا ريالين. ورجل يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت بسهم يأتيه في رقبته فيقول الصحابة طوبى له شهيد، فيقول صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي غلها من المغانم لتلتبس عليه نارا. شملة أبدا مثل الغطرة هذه ما تسوى شيء، درهمين ثلاث دراهم، غلها يعني أخذها من المغانم قبل أن تقسم، لتلتهب عليه نارا أو تشتمل عليه نارا في قبره، حالة بينه وبين قطف ثمار الجهاد والقتل في سبيل الله، ففزع الناس من هذا. فبعضهم كان أخذ له الشراك. الشراك وشو؟ كانت النعال من أول لها سير من وراء، سير من جلد، حتى أنه لما يركض ولا كذا ما تسقط، هذا اسمه شراك. فجاء أحد بشراك فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار. إذن أنت مثلا عندك آلة تصوير في محل في جهة في مكان عملك، ها، وتدرس في مكان آخر وتبي تطبع بحث لمكان دراستك وتستغل آلة التصوير في عملك 15 ورقة من نار، نعم، لأنها لم تؤذن لك، واستقل أو استكثر، ولا تقل هذا مال عام لي فيه نصيب، فإن المال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام الذي اشتملت عليه شملته نارا هو من المغانم، مال المسلمين. ولذلك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي فوض من الله جل وعلا لما رجع من غزوة حنين واضطره الناس يسألونه المال كذا حتى ألجأوه إلى شجرة فالتقطت رداءه، أخذت رداءه الشجرة فقال ردوا علي ردائي، فوالله لو أن عندي عدد هذه العضات غنما، العضات هي الأشجار، كان في واد كثير الشجر، قال لو أن عندي عدد هذه العضات غنما لا أعطيتكم إياها وما وجدتموني بخيلا. ثم أخذ وبرة من بعيره، الوبرة هي الشعرة من البعير، وبرة، ثم قال أيها الناس ليس لي من أموالكم ولا مثل هذه، ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني الخمس اللي أنا آخذه ترى مو لي، هو مردود عليكم في مصالح المسلمين من الفقراء والمساكين وابن السبيل وغيرهم، ومصالح المسلمين وأمورهم العامة. ولذلك كان لا يتحاشى أن يعطي من هذا المال ولو أن السائل أقل أدبه في ذلك. يقول أنس كما في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني حاشيته غليظة. الحاشية مثل تقول حقة البشت، هذه الحاشية اللي هي تجي على يعني إطار البرد لكنها غليظة من صوف، أي من حرير ولا من ملبس الناعم، ها، ثقيل وصوف. فجاء أعرابي فجذبه من خلفه بردائه بالبرد، يقول أنس حتى رأيت الحاشية قد أثرت في صفحة رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جره قوة، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك. شوف قلة الأدب، هو فلوسك ولا فلوس أبوك، مر لي من مال الله الذي عندك. فما كان من أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه إلا أن التفت فتبسم فأمر له بعطاء، هو حقه، لكنه أساء الأدب في سؤاله فلا يمنع. فهذا يدل على أن العبد يجب أن يراقب الله جل وعلا في كل شيء، ولا تمنع الناس حقوقهم لأنهم أخطأوا، فأنت تحاسب على منعك وهو سيحاسب على خطأه، وخطأ الناس وظلمهم وتقصيرهم لا يبرر لك أن تقصر مثلهم وأن تهلك مثل ما هلكوا. اسمعنا أنا الحالي بس اللي قاعد متورع، أي نعم خلك متورع لوحدك وش المشكلة؟ فإن المحسن أيها الإخوة ليس هو الذي إذا رأى الناس أحسنوا أحسن، ولكنه إذا رأى الناس أحسنوا أحسن، وإذا رآهم أساءوا اجتنب إساءتهم. هذا هو المراقب لله جل وعلا، ما ينظر للناس وإنما ينظر لربه جل وعلا، ولهذا قال في الحديث الصحيح: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهو ينظر بالله ويسمع بالله ويبطش بالله ويمشي بالله جل وعلا، بمعنى أن كل فعل من تصرفاته ينظر فيه لمولاه جل وعلا. نسأل الله مني وكرمه أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام. أهلا والله وسهلا.
أشكرك على المحاضرة الطيبة.